الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي 70 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن في باب الاقتصاد في الطاعة. وقد كنا ولا نزال بسبب شرح الحديث الثاني من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقاملوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء. وكنا قد أوضحنا ميزان الاعتدال في السير على منهج الإسلام الذي رسمه الله عز وجل لعباده. كنا نبهنا إلى ميزان الاعتدال كما يوضحه لنا رسول الله في هذا الحديث وغيره عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الإنسان يخطئ خطأ كبيرا عندما ينظر إلى طائفة معينة من الأعمال ويظن أنها فقط هي الطريق الموصل إلى الله، ويهمل بقية التصرفات والأعمال الأخرى، ومن ثم يقع في الشرك. ولكن لو علم الإنسان أن كل ما يصلح الإنسان فردا ومجتمعا، فهو جزء لا يتجزأ من شرائع الإسلام، لأن الله يندب عباده إلى القيام بهذه الأعمال التي تصلح الفرد أو تصلح المجتمع، لعلم أن واجبه كمسلم أن يوزع وقته وجهده بين هذه الأعمال كلها، ومن هنا لا يقع في الشفق ولا يقع في الغلو. أي مثلا لا يسهر الليل بطوله في الصلاة، لأنه يعلم أن إنفاقه الليل كله في الصلاة يضيع عليه شريحة أخرى من شرائح العمل الإسلامي في نهاره غدا، ومن ثم فهو مكلف بأمر من الله عز وجل أن يوزع وقته وجهده بين الصلاة ليلا وبين مؤانسة أهله ورعاية أولاده وبين الإقبال على علم ينتفع به وبين أخذ قسط كبير من الراحة استعدادا للعمل الذي ينتظره غدا. وهكذا شرحنا ذلك في درسنا الماضي. فإذا المؤمن أي الإنسان الذي يريد أن يتعرف على الإسلام يجب عليه أن يعلم أن العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ليست محصورة في العبادات التي قد نسميها تقليدية، وما عدا ذلك أمور دنيوية. هذا خطأ فيه عقولنا من هذا. يجب أن نعلم أنه وما من نشاط قيمة حقيقية فر المجتمع إلا وهو في بنيان الإسلام. ما عرفنا أن الإسلام عبارة عن صحيفة عليها مبادئ الإسلام وأعماله، وما من ساعة تتقلب فيها، وما من حالة تمر بك إلا وللإسلام فيها حكم. إذا عرفنا هذا أدركنا مدى الغباء الكامل في الكلمة التقليدية التي لا معنى لها والتي تتكرر على ألسنة بعض الناس، مثلا نعطي المال قيصر لقيصر ومال الله لله. نعم، ما في شيء من هذا، كل شيء لله، وقيصر نفسه ملك لله عز وجل، والحياة كلها كما قلت صحيفة بيضاء وجد الإنسان ليرسم على هذه الصحيفة عمل الإسلام. فإذا مضى من باب الموت وانتقل من هذه الحياة يكون قد ملأ عمره بالإسلام، كل شيء جزء لا يتجزأ من الإسلام ما دام داخلا فيما يصلح الفرد أو المجتمع. كل ما هنالك أن الإنسان لا يعلم مصالحه الحقيقية الصافية من الشوائب، ولذلك جاء الإسلام مجدة له ليعرفه بأن هذه قائمة المصالح، وإن توهمت في باب الأمر أنها أبرار وليست مصالح، وهذه قائمة الأشياء المشقية المهلكة، وإن توهمت في باب الأمر أنها داخلة في مصلحتك. هذا شأن الإسلام، جاء ليعرفك ما لا تستطيع أن تعرفه بمحض قدراتك وفكرك. هذا الواقع أي هذا الميزان يخلص الإنسان من التطرف. لا، ما يمكن للإنسان أن يتطرف، لأن الحياة كلها إسلام، فلا بد أن يوزع وقته بين كل الخدمات الإسلامية التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. لقد قلنا في آخر درسنا لو أن فطرة الإنسان ومصالح الإنسان وغرائز الإنسان ومشاعر الإنسان وأشواق الإنسان هذه كلها لو تجسدت في مظهر كائن له طول وعرض وعمق لكان أدق الصلب سابغ عليه تماما فصل على قدره هو فرد الإسلام. فالإله الذي خلق الإنسان وبث فيه غرائزه وبث فيه أشواقه وربط بينه وبين الطبيعة كما يقولون في الكون بالمصالح. هذا الإله ذاته هو الذي شرع هذا الدين، فجاء هذا الدين الذي شرعه الله غطاء دقيقا لما يشعر به الإنسان من حاجات ومن رغائب ومن غرائز ومن أشياء، ومهمة الإنسان أن يغذي حاجاته وأن يبحث عما يشبع إنسانيته. لكن تماما كما يفعل الإنسان عندما يستشير الطبيب أمامه ألوان من الأغذية والأطعمة وكلها مما تهفو النفس إليه، لكن الإنسان المثقف الخبار الواعي هو ذاك الذي يعلم حاجات النفس، ما هي أنواع الفيتامينات الأغذية التي يتطلبها الجسم الإنساني، ثم يعود فيتعرف على هذه الأغذية ليطابق بينها وبين حاجات جسمه. هذا يحتاج إلى استشارة طبيب، أي يحتاج إلى أن تكون أنت ذا ثقافة طبية، فإن لم تكن لا ذا ثقافة طبية ولا تستشير طبيبا ربما تهلك نفسك من حيث تريد أن تسعدها، تأكل من هذا وهذا وهذا دون ميزان ودون حساب، فتقع في مغبة الشقاء من حيث أردت تغذية جسمك. تماما غذاء الغرائز الإنسانية، الأشواق الإنسانية، الحاجات الإنسانية، هذه كلها تحتاج إلى أيضا غذاء، ولكن لكي تتناول الغذاء الذي يصلح كيانك الإنساني لا كجسم وإنما كأشواق ورغبات وغرائز، لا بد أن تسأل الطبيب المختص. من الطبيب المختص؟ الله الذي خلق أشواقك ورغائبك وفطرتك وعلاقة ما بينك وبين الكون، هو الذي يعلم كيف تتصرف حتى تصلح غرائزك هذه وتشبعها. والبارئ عز وجل أعطاك صفحة التعليمات، ما هي صفحة التعليمات؟ هي الإسلام. فالإسلام عبارة عن ثوب صادر جاء مفصلا على قدر الرغبات والغرائز والأشواق والعواطف والوجدان الإنسان. وكان الأمر كذلك فكل شيء ينبغي أن يكون الإسلام في قائمة كثيرة من الأغذية، ينبغي أن تأخذ من كل هذه الأغذية بحساب وبشكل معتدل. هنا نعود إلى تتمم درسي. النبي عليه الصلاة والسلام أرانا كيف يقسم أوقاته، تحدث عن نماذج، عن الصوم، عن الصلاة، ثم تحدث عن الزواج، قال لا أتزوج النساء. الزواج معروف هو أمر مشروع، لكن ما خطورة الزواج وأهميته في قائمة الواجبات أو الأعمال الإسلامية؟ خطورة الزواج تتجلى لنا من خلال خطورة الواقع الذي ينجرف فيه الناس عند عدم الزواج. انظر إلى المصيبة التي يبتلى بها المجتمع الإنساني، ولا أقول الإسلامي، الإنساني، إذا ابتعد عن الزواج. انظر إلى الخطورة التي تنزلق إليها المجتمعات وإلى الشقاء والمصائب الكثيرة المتنوعة من خلال معرفتك لخطورة تلك المصائب تعرف مدى أهمية ما يعصم الإنسان من هذه المصائب وهو الزواج. الإنسان فطر منذ أن أنشأه الله عز وجل على هذه الرغبة الجنسية المعروفة، منذ أن أخبرنا الله عز وجل قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، منها لينبئنا عن الرابطة التي أقامها الله عز وجل بين الجنسين، ومنذ أن قال لنا وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ومنذ أن كرر لنا هذا الكلام هذه الحقيقة فرضت نفسها في كيان الإنسان فرضا، وكان لابد من ذلك كما تعلمون. لما شاء الله عز وجل أن يبقى هذا النوع الإنساني يعمر هذه الأرض إلى الميقات المحدد في علم الله عز وجل، إذن هنالك حكم من هذه العلاقة ومن هذه الرابطة. لكن هذه الرابطة أيها الإخوة بمقدار ما هي ضرورة لبقاء النوع، بمقدار ما هي قنبلة قابلة للانفجار وخلق الدمار فيما حولها على نطاق واسع ومدى خطير، فيما إذا لم تستعمل هذه العلاقة على النحو الدقيق الحكيم الذي جعلها الله عز وجل من أجل رعايته، فهي عبارة عن سلاح ذو حدين كما يقولون. هذه العلاقة التي أقامها الله بين الرجل والمرأة شرط لا بد منه فيما أبدعه الله وأحكمه من خلقه لبقاء النوع الإنساني، لكن إقامة هذه العلاقة ممكن أن تكون على نحو مدمر، وممكن أن تكون على نحو مسهل. فمتى تكون هذه العلاقة على نحو مدمر؟ فيما إذا ترك الإنسان نفسه لغرائزه هذه يتمتع كما يشاء، وفيما إذا تركت المرأة نفسها لغرائزها تتمتع بهذا الشعور كما تبتغي. عندما يسير كل من الرجل والمرأة على أرض فسيحة لا ضوابط لها ولا حدود، يعني عندما يمارس كل منهما ما يسمى اليوم بالحرية الجنسية، فإن هذه العلاقة التي رتبها الله عز وجل بين الرجل والمرأة تصبح أداة دمار قولا واحدا. ولا نريد أن نستدل وأن نأتي بالكلام الذي أكل الدهر عليه وشرب، ولا نريد أن نتعب أنفسنا بذكر مؤيدات تغنينا الحضارة الغربية عن أن نتعب ألسنتنا بتردادها. الشيء الذي يعني نصمت عنه تنطق به الحضارة الغربية اليوم أبلغ وبأعلى صوت وبأوضح بيان، لذلك لا داعي إلى أن أعمق بيان الحيثيات التي تبين
أن هذه العلاقة إذا صارت بدون ضوابط في حياة الإنسان أعقدت المجتمع الإنساني جماعاً. بسوء هذه العلاقة هلكت الحضارة الرومانية وتمزقت شر ممزق، وبسوء هذه العلاقة بادت الحضارة اليونانية، وبسوء هذه العلاقة نشهد اليوم احتضار الحضارة الغربية. هي في ساعة احتضار، نعم، أمر لا إشكال فيه. إلى أين يفر الإنسان الرجل والمرأة بهذه العلاقة من هذا الدمار؟ إلى أين يفر؟ إلى الملائكية؟ لا يمكن. يقول الإنسان أنا سأكون يعني بعيدا عن كل هذا حتى أطمن نفسي أنني لم أقع في متاهات وفي شقاء، لم أسقي نفسي ولم أسقي غيري. هذا كلام كافر وكلام باطل، لأن الله لم يصغ الإنسان ملكا وإنما صاغه إنسانا، وإنسانية الإنسان تتكون من الطبائع والعناصر والمشاعر التي تعرفها. إذا ما الملام؟ الملام هو أن نمارس هذه العلاقة ضمن منهج وضمن نظام. من أين نأتي بهذا النظام؟ ومن الذي رسم لنا هذا النظام؟ ذاك الذي أقام هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، ذاك الذي غرس هذه الصلة بينهما وجعل كل منهما سكنا للآخر، أي الله. فالإله الذي فطرك على هذه المشاعر وضع أمامك المنهج. الإله الذي رسم لك الدواء رسم لك كيفية تناوله، حتى لا الإنسان إذا استعمل الدواء على غير الطريقة التي رسمها له الطبيب يهلك، الدواء ينقلب إلى سم. وهذا دواء، هذه العلاقة دواء لبقاء النوع الإنساني ولبقاء المجتمع الإنساني على مستوى من السعادة التي ينبغي أن تتحقق له. طيب هذا الدواء من الذي يصف تناوله؟ الذي وضعه. من الذي وضعه؟ هو الله عز وجل. إذا أصبح اللجوء إلى الزواج فرارا من ذلك الدواء. وهكذا يتبين مدى أهمية الزواج كشرعة إسلامية لا بد منها من خلال تصورنا لمدى الدمار والهلاك الخطيرين اللذين ينقذف فيهما المجتمع الإنساني إن لم يضبط نفسه بالنظام الذي أرساه لك الله عز وجل. هذا معنى قوله مقياس خطورة الزواج إيجابا تعرفه من مقياس خطورة عدم الزواج سلبا. ولذلك كان الزواج طاعة من الطاعة وقربة من القربات، بل من أخطر القربات إلى الله سبحانه وتعالى للمعنى الذي ذكرته من قبل وأذكره اليوم. ولذلك أيضا البارع عز وجل في القرآن أمر بالتزويج، قال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم. ولذلك حطم الزوام الإلهي في نفوس عباده، الزوام الإلهي حطم في نفوس الناس تصور، ذلك التصور الخاطئ لبشاعة إنسان عظيم عظيم مقرب إلى الله ويتزوج. الإنسان القديم الإنسان هكذا يتصور إن يسير يكون علاقة جنسية بينه وبين النساء كيف؟ الباري عز وجل قال ولقد أرسلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أرسلنا من قبلك رسلا وكل رسول من هؤلاء الرسل جعلنا له أزواجا وذرية. لماذا يقول البيان الإلهي هذا الكلام؟ حتى تتختم في الأسئلة ذات التصور الخاطئ من أن الإنسان العظيم العظيم المثال المقرب إلى الله يعني ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه التفاهات كما قد يتصور البعض. هو أمر تافه في تصور إنسان تافه، ولكنه ليس أمرا تافها بل هو أمر مقدس جدا في مقياس ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع ينبغي أن نتمثله جيدا لأسباب كثيرة سنذكرها بعد قليل، ولكن نريد أيضا بشيء من التفصيل شدة علاقة الزواج بالإسلام والعبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما أمر بالزواج، وأحاديث أمره بالزواج محفوظة لا سيما لدى الشباب من الذين يدرسون شيئا من الإسلام أو يتثقفون بشيء من الثقافة الإسلامية. هذه الأوامر لها مدلول، ومدلولها ما هو؟ المجتمع إن قلل من أهمية النظر إلى قداسة الزواج لابد أن ينظر بالمقابل إلى قداسة الانحراف والفاحشة، إما أن يقدس الزواج وإما أن يقدس الفاحشة. لا شك أنه سيقع في إحدى النتيجتين. ولذلك كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا يبتعد عن النكاح إلا عاجز أو فاجر، لا يبتعد عن النكاح إلا عاجز ومعذور لعجزه أو فاجر لابد. وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه بمسنده أن رجلا من الصحابة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيت قريبا منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا. قال الله ما لك لا تتزوج رسول الله إني متفرغ لخدمتك، فإن تزوجت حيل بيني وبين ذلك. نعم. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. سأله بعد أيام السؤال ذاته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه إجابة ذاته. ثم أخذ هذا الصحابي يفكر، قال في نفسه لا شك أن رسول الله أدرى بمصلحتي في الدنيا والآخرة، فلئن سألني الثالثة لأقولن له زوجني يا رسول الله. وفعلا سأله بعد أيام للمرة الثالثة ما لك لا تتزوج؟ فقال يا رسول الله أنا فقير فزوجني إن شئت. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسرة وأمره أن يقول لرب تلك الأسرة إن رسول الله أرسلني يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم فلانة. وذهب الرجل فتزوج. انظر إلى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلوبه. كثيرون هم الذين يقعون في نوع من التطرف الذي يحذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في نفسه أنا بدلا من أن أبدد وقتي مع الزوجة والأولاد ويلجئني هذا إلى عمل في الأسواق واتجاه إلى الدنيا بدلا من هذا أتفرغ للعبادة، أتفرغ للطاعة، أجعل وقتي كله لله. هذا الخيال في باب الأمر يبدو صحيحا، لكن متى يظهر عيار هذا الخيال وبطلانه؟ إذا عرفنا ميزان الاعتدال في الإسلام، وعرفنا أن الإسلام ليس مجرد محراب عباده، الإسلام ليس مجرد أن تناجي الله وتذكره، الإسلام عبارة عن بناء مجتمع. إذا أدركت هذا عرفت مدى تفاهة هذا التصوف. ولذلك قالوا إن والزهادة وهي من كبار الأولياء، قال له الرجل: هنيئا لك ما تفرغ من أجله إقبالا وفي سبيل مرضاته سبحانه وتعالى. قال له إبراهيم يا أبن لريحة منك بسبب العيال خيرا من كل ما أنا فيه، لريحة منك بسبب العيال خيرا من كل هذا الذي أنا فيه. قال له طيب إذا لماذا لا تتزوج؟ قال له ليست بي حاجة إلى النساء ولا أريد أن أخدع النساء. وكذا قال عذرا شرعيا دين. وكان الباق مع ثلة من أصحابه فيه، وكان جالسا معهم في وقت من الأوقات يتذاكرون. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: هل تعلمون إنسانا يمارس عملا أفضل مما نحن فيه؟ بحسب ظاهر مصر هم في جهة وفي ساعات الفراغ يدرسون ويتذاكرون العلم، ماذا تريد خيرا من هذا؟ قالوا لا نعلم. فقال لهم عبد الله بن المبارك: إن رجلا متزوجا قام من الليل فنظر إلى أولاده وقد تعروا فسترهم وغطاهم بأرضيتهم يقيهم بذلك من برد الليل وشفائه، هذا الرجل عمله خيرا مما نحن فيه. هذا كلام عبد الله بن المبارك، رجل قام من الليل بأسرته فتفقد أولاده فرآهم وقد تعروا فاهتم بشأنهم وأعاد إليهم أغطيته يقيهم بذلك من برد الشتاء، هذا الإنسان عمله هذا أفضل مما نحن فيه. ما البعد الذي يلفت إليه عبد الله بن المبارك وإبراهيم ابن أدهم أنظارنا؟ البعد الذي يلفت أنظارنا إليه هو أن الإسلام عبارة عن علاج أرسله الله عز وجل لإقامة المجتمع الإنساني على خير نسب. هذا هو الإسلام. الإنسان لا بد أن يعمر هذا الكون، هكذا قال الله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كيف نعمر هذا الكوكب الأرض؟ بأي طريقة؟ في أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، وكيف نكون المجتمع السبب والحمى؟ الإسلام جواب عن هذا السؤال وتصوير لهذا البناء. أعظم وأهم خطوة في إقامة البناء الاجتماعي الإنساني هو خلية الأسرة. خلية الأسرة، لا يمكن لإنسان أن يساهم في بناء المجتمع الإنساني من خلال زاوية الاقتصاد والتربية والرعاية الاجتماعية والدينية إلا من خلال هذه الخلية. فمن بنى أسرة؟ هذا الإنسان من خلال أسرته التي بناها يمارس العمل الاقتصادي الذي هو شرط أساسي في بناء المجتمع. من خلال خدمته لهذه الأسرة يمارس العمل التربوي الذي هو شرط أساسي أيضا في بناء المجتمع. يمارس العمل الديني لأنه يوجه أولاده توجيها دينيا ويقيم مدرسة دينية في بيته، هذا جزء لا يتجزأ من العمل الاجتماعي. يمارس إدخال السرور في القلوب، وهذا جزء عظيم ومقدس من العمل الإنساني الإسلامي. ما تقرب عبد إلى الله بطاعة كإدخال السرور في قلوب عباد الله. فالرجل من خلال بناء هذه الخلية يدخل السرور على قلب زوجه وأولاده، من خلال إقامته لهذه الخلية يمارس العمل الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية في الأسواق، من خلال قيامه بشأن هذه الخلية يمارس العمل التربوي والعمل الديني. هذا العمل استقطب أربع أعمال، كل منها جزء لا يتجزأ من أقدس الأعمال الإنسانية. ولذلك كان هذا الإنسان الذي يعني اهتم بشأن أسرته اهتماما أيقظه من الليل وأقبه من مضجعه وأقامه ليتفقد أسرته وأولاده، كان عمله لا يقل عن عمل المجاهدين في سبيل الله، بل ربما كان أكثر. هذا المعنى إذا أصبح واضح. فالإنسان الذي يقول بعد هذا أنا لابد أن أتقرب إلى الله بأن أفطم نفسي عن الزواج، غبي هذا الإنسان، يعني أبلغ يريد أن يتقرب إلى الله بطريق يبعده عن الله سبحانه وتعالى. من أين جاء هذا الوهم إلى ذهن هذا الإنسان؟ يأتي هذا الوهم من التصور التالي. يقول الزواج متعة أعظم وألذ متعة في الحياة ربما كان الزواج. إذن هذا الزواج متعة نفسية وليست قربة إلى الله. من خلال هذا التصور يدخل الغلط. لكن الباري حكيم، الباري والله لا يمتعك بمتعة من الـ يعني المغانم إلا وستجر لك تحتها قدرها من المغارم. فالإنسان عندما يتقرب إلى الله بالزواج لا يتقرب بسبب أنه متع نفسه، إنما يتقرب إلى الله بأن تمتعه هذا كان بابا إلى خدمة اجتماعية جليلة القدر قدسية المعنى. هذا هو السبب. لكن الباري حكيم دائما يربط المغنم بالمغرم. الغرام ثقيل على النفس، ما الذي يجعلها خفيفة عليك؟ أن يبث الله فيها شيئا من الحلاوة ويريك منها بريقا ينسيك شدائد الغرامة التي من ورائها. فالإنسان عندما يتزوج ويبني الأسرة يقع يتقرب إلى الله عز وجل لا بمتعة هذا الزواج، وإنما يتقرب بما جرته هذه المتعة من أعمال وجهاد. وجهاد هو فعلا جهاد في سبيل الاشتراك المباشر في بناء المجتمع الإنساني. ومن هنا كان هذا الخطأ الذي ما ينبغي أن يقع فيه الإنسان. قال العلماء هذا الكلام كله يدل على أن الإنسان إذا كان قادرا على الزواج ولم يتزوج ارتكب محرما. هذا ما قاله العلماء. إذا كان قادرا على الزواج ويشعر أنه بحاجة إلى الزواج ثم لم يتزوج ارتكب محرما، لأن الزهد في كل شيء يعرف أن يزهد في الزواج. يمكن أن الإنسان أن يتزهد في المال ويتقرب إلى الله بذلك، لكن لا يمكن للإنسان أن يزهد في الزواج ويتقرب إلى الله بذلك. إن زهد في الزواج ابتعد عن الله. اللهم إلا إن كان شاذا في تركيبه الإنساني فهذا إنسان معذور، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى عن نفسه. لكن هنا نحن عندما نقول هذا الكلام نشعر بضرورة التحقق، لأنني يعني أتخيل أن كثيرا من الشباب سيقولون لنا نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على ضرورة الزواج، فنحن مقتنعون بهذه الضرورة كل القناعة ومقتنعون أن لا رهبانية في الإسلام، لكننا بحاجة ماسة إلى حل مشكلة تنفيذية وهي كيف السبيل إلى الزواج. هذا ما يخيل إلي أنه يزول في أذهان كثير من الشباب ذكورا وإناثا في هذا العصر. الحقيقة أيها الإخوة أن الإسلام كله يتجزأ وبعضه يأخذ من عجز بعض وبعضه عين لبعض. الباري سبحانه وتعالى عندما أمر بالزواج أتبع ذلك بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا قال. فهنالك أمر بالزواج لا بد من الموجود في الشرع، وهنالك صبر ليس ما تتهيأ الأسباب أيضا لا بد منه فقط، وهنالك أمر للآباء وللقادة وللقائمين على أمور المجتمع أن ييسروا أسباب ذلك وأن يحطموا الحواجز التي تمنع من ذلك. فالإنسان مكلف قبل كل شيء أن يعلم الحكم الشرعي، ثم مكلف أن يوطن نفسه للصبر ليس ما تنضج الوسائل التي تهيئ له تنفيذ هذا الأمر. وفي الوقت ذاته خطاب الله يتوجه إلى الآباء أن يزوجوا أبناءهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه نعم إذا رزق أحدكم ولدا فليحسن اسمه وليحسن تربيته، فإذا بلغ أشده فليزوجه، فإن لم يزوجه وارتكب محظورا كان ذنبه في صحيفة أبيه. إذا قدر الأب أن يزوج ابنه فلم يزوجه فارتكب الولد محظورا، فإن الله عز وجل يحاسب الوالد قبل أن يحاسب الولد على ما فعل وفعل. ثم إن الله عز وجل منذ تكامل الإسلام ما اكتفى بمبين الحكم وأمر الشاب الصبر، ثم أمر الأبوين بتيسير الزواج، وجه أمرا إلى القادة أيضا بتيسير وسائل الزواج في المجتمع وتحطيم العقبات التي تحول بين الشباب وبين الزواج. ولكن عندما يفرق الآباء في الواجب الذي خاطبهم الله به ويفرق الأغنياء في الواجب الذي أيضا أمرته الله به ويفرق القادة في هذا، طبعا المغبة كلها تتجمع عندئذ على الشباب، وعندئذ يبقى ملجأ واحد لابد من الوقوف عنده وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. المسؤولية مشتركة أيها الأخوة، لا نحمل فئة أكثر من فئة أخرى. أنا أعلم أسرا، أعلم وأستطيع أن أسمي، ولعل الآباء يخشون المساجد والأمهات أيضا يصلي. الشاب في أسرة من هذه الأسر يطالب تصريحا أو تلميحا بالزواج تطبيقا لأمر الله عز وجل كما نقول. ما الجواب الذي يسك أذن هذا الشاب؟ كثيرا ما يأتي الجواب من أمه، كما حصل مرارا وأخبر، تقول له الأم تصلى الآن قليلا، هكذا هذا التعبير صلى لك شوي، نعم بكير عليك وتتزوج، هتتخلص وتتوظف ومرسوسين وكذا، نعم. طيب من الآن إلى أن يتهيأ كل شيء؟ الطريق أن تتسلى. هذه الأم التي تقول هذا الكلام، وما قالت هذا الكلام إلا باتفاق بينها وبين أبيه، نعم. هذا الإنسان أبعد ما يكون عن دين الله عز وجل، والأبوان هذا شأنهما أبعد ما يكونون عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن صلى كل منهما يسعى وإن حج، ما هذا الكلام؟ الشاب يتحرك في سبيل أن يستقيم على أمر الله، والأبوان اللذان وكل الله إليهما تربية هذا الشاب يغريانه بالانحراف ويغريانه بالتسوية، هذا لا يكفي. أنا أعلم آباء أغنياء من سوريا كل عام أو كل عامين ينفقون الأموال الطائلة على الذهاب حجاجا إلى بيت الله الحرام، هم حج مثنى وثلاثة وربع، ولديهم أولادا بحاجة إلى الزواج، نعم، يتركون النار التي تلتهب دون إطفاء لها بشيء من هذا المال الذي أعطاهم الله وملكهم إياه، ويتقربون إلى الشيطان باطنا وإلى الله ظاهرا بالحج. من الذي أتاك بهذه الفتوى؟ ومن الذي قال لك إنك تتقرب إلى الله بهذا الحج؟ نعم، من؟ أن تدع هذا المال في سبيل إعفاف ابن من أبنائك خير لك من عشرة حجج، وأصلا أنت حتى لو لم تكن قد حججت إلى بيت الله الحرام لست مكلفا بأن تحج إذا كان قد بلغ ابن لك أشده واحتاج إلى الزواج، والمال الذي عندك لا يكفي إلا لحجة أو لتزويج، فأنت لست مكلفا بالحج، أنت مكلف بأن تزوج ابنك. لكن الشيطان كثيرا ما يلعب بالإنسان باسم الدين، باسم الدين أساليب الشيطان كثيرة جدا. أنا أعلم أن كثيرا من الآباء، آباء الأمهات، يجعلون من قصة تزويجهم لبناتهم إطار دعاية لأنفسهم، إطار عدة. ماذا أقول؟ تماما كما لو أن الإنسان كانت له عقار يريد أن يبيعها بأغلى الأثمان ويتباهى بأن عقاره أفضل من عقار جاره، تماما ينظر إلى ابنته كما لو كانت عقار، يريد أن يربح من ورائه، يريد أن يجعل منها ورقة رابحة. نعم، فآباء الأبناء يصرفون النظر عن تزويج أولادهم ويرونهم طريق التسوية، وينفقون أموالهم على أشياء أخرى. وآباء البنات في كثير من الأحيان طبعا يجعلون من تزويج بناتهم أداة دعاية، وورقة تجارة ومغنم. طبعا هذا الواقع ما علاجه، علاجه شيء بسيط، أن نخاف الله وأن نطبق الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلاج. وإذا كان هنالك يعني تفصيل مزيد من يعني بيان مشكلات أخرى في هذا الموضوع، ربما نأتي على ذلك في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.